بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيه ذكر أسباب من أسباب المغفرة، ومر معنا ذكر السبب الأول من أسباب المغفرة، ألا وهو الدعاء والاستغفار، الدعاء والرجاء. وهذا الحديث أيضا تضمن سببا آخر من أسباب المغفرة، وهذا السبب هو الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو الغفور وهو الرحيم، ووصف نفسه وسمى نفسه بالغفار. إذن الله جل وعلا غفور رحيم، لكن هذه المغفرة مشروطة بشرط، وهي ماذا؟ وهي طلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، أي طلبت المغفرة من الله جل وعلا. والله جل وعلا أثنى على المستغفرين، فقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه هو الغفور الرحيم، قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن الاستغفار شأنه شأن سائر العبادات، لا بد فيه من كم شرط؟ من شرطين. الشرط الأول أن يريد باستغفاره وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار عبادة، ومن شرط العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا الاستغفار موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ألفاظا مبتدعة في الاستغفار، وهناك ألفاظا خاطئة في الاستغفار. كان يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لفظ خاطئ في الاستغفار، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع من الاستغفار استحدثها أهل البدع، زعموا أنهم يطلبون منها بها المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا ألفاظ فيها استغفار لكنها ماذا؟ استغفار من غير الله سبحانه وتعالى، كان يذهب إلى الموتى ويطلب منهم المغفرة. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر، علمنا كيف نستغفر. وأنا أذكر لكم في هذا المجلس صيغة واحدة من صيغ الاستغفار، ونرجع الباقي إلى المجلس في الأسبوع القادم إن شاء الله. أما هذا اللفظ من ألفاظ الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن شداد بن أوس قال: سيد الاستغفار. سيد الاستغفار أي أعظم ألفاظ الاستغفار وأعلاها شأنا ومنزلة، وهو سيدها وأفضلها، هذا اللفظ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أن تقول. وجاء أيضا عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم هذه الصيغة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على سيد الاستغفار. وهذا أسلوب بديع من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وسنأتي إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله عن بعض أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وفي التي فيها التشويق والترغيب، ومنها لفظ ألا أدلكم. هذا شحذ لهمم الصحابة لمعرفة ما هو هذا الأمر الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم عليه، فقال ألا أدلكم على سيد الاستغفار. وفي لفظ آخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم تعلموا سيد الاستغفار، فهذه لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها. ما هي هذه اللفظة؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الصيغة لماذا كانت سيدة الاستغفار؟ لأنها اشتملت على أمور كثيرة جدا نجملها. أولا فيها إقرار من العبد بأنه مربوب لله، وأن الله جل وعلا هو خالقه وهو رازقه وهو المتصرف فيه كما يشاء، وهو كذلك أي العبد يفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الإله المستحق للعبادة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ماذا الآن؟ خلقتني وأنا عبدك، أي خلقتني أي أنت المتصرف في خلقا ورزقا وتدبيرا، وأنا عبد لك تحت أمرك وطوعك وشورك، لا أخرج ماذا عن أمرك ولا أرتكب نهيك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فهذا عهد من العبد أنه يحافظ على أوامر الله جل وعلا، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الاستطاعة. ولكن النهي لا، النهي قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه ماذا؟ فاجتنبوه. فليس في النهي تراخي، لكن الأمر منوط بماذا؟ منوط بالاستطاعة. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذا التجاء من العبد ماذا؟ إلى ربه أنه يتعوذ من شر ما صنع. وهذا شأن المسلم، أنه يتبرأ من ماذا؟ من سيء ما فعل. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بما أعطيتني من النعم، وأبوء لك بذنبي أي أرجع عن ذنبي الذي ارتكبت له، عن ذنبي الذي ارتكبته، وأبوء لك بذنبي ماذا؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففي هذه الصيغة عبودية من العبد لربه، واعتراف لله جل وعلا بما أنعم عليه، واعتراف من العبد بتقصيره وذنبه، وتوبة منه. وإن هذه التوبة وهذه المغفرة لا يملكها أحد إلا الله، فهو يطلبها من ربه تبارك وتعالى. هذه الصيغة هي صيغة التي سمانا وسلم بأنها سيد الاستغفار. وبذلك نكون قد انتهينا من ماذا؟ من ما هو مختص بالكلمة الوعظية، ونرجع إلى درسنا في شرح العقيدة الواسطية. كان آخر ما تحدثنا عنه هو ذكر قواعد مهمة في ماذا؟ في فهم الأسماء والصفات. آخر قاعدة ماذا؟
الصفات واعتبار ثبوتها لله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية.
أعد.
الصفات باعتبار ثبوتها لله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية.
وصفات سلبية؟ لا، ذكرنا قاعدة أخرى أيضا.
نعم.
ما ذكرنا قاعدة أخرى؟
لا.
لا، الصفات الذاتية والفعلية ما ذكرنا؟ نعم. طيب، القاعدة كم هذه؟ الخامسة؟ القاعدة الخامسة من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. أو قبل أن يعني نذكر هذه القاعدة، ذكرنا أو كان في أحد الأخوة سأل في الدرس الماضي عن كيف نميز بين الاسم وبين ماذا؟ وبين الصفة. كيف نميز بين الاسم والصفة؟ هذه القاعدة ذكرناها في أول الأمر، قلنا أن الاسم هو ما دل على الذات الإلهية، ما دل على الذات الإلهية، وأما الصفة فهي معنى قائم بالذات الإلهية، معنى قائم بماذا؟ بالذات الإلهية. فهذا هو الأصل في التفريق بين الاسم وبين ماذا؟ وبين الصفة. فأنا عندما أقول مثلا عن اسمي، أنا اسمي سالم، هذا الاسم هو دال على ماذا؟ دال على كياني. لكن لو قلت أنا مثلا لي يد، فهذا دلالة على ماذا؟ دلالة تدل على ماذا؟ تدل على الذات. أو وصفت مثلا بماذا؟ بأني أساعد الناس، فهذه ماذا؟ فهذه صفة ماذا؟ من صفاتي. إذن فالصفات ماذا؟ فالصفات هي معاني قائمة بالذات الإلهية سبحانه وتعالى. أو يكون أو تكون هذه الصفات تدل على ماذا؟ تدل على الذات، فإما أن تكون معنى قائم أو تدل على ماذا؟ تدل على الذات الإلهية. ودلالة الكتاب والسنة على الصفات تكون من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يصرح بالصفة، أن يصرح ماذا؟ بالصفة، كقول الله تعالى ولله العزة، فصرح الله جل وعلا بماذا؟ بهذه الصفة وهي صفة العزة. أو في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله، فعزة الله ليست اسم من أسماء الله، وإنما ماذا؟ هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أو كقول الله تعالى ذو الرحمة، ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، فذو الرحمة ماذا؟ صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا تصريح بماذا؟ بالصفة. أو التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة، كقول الله تعالى إن الله يحكم ما يريد. يحكم هذا فعل وليس بفعل، فعل، ولكنه يدل على ماذا؟ يدل على صفة وهي صفة الحكم. أو وغضب الله، غضب الله ماذا؟ فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، لكنه ماذا؟ دل على صفة وهي صفة ماذا؟ وهي صفة الغضب. فهذه هي دلالة الكتاب على دلالة النصوص من الكتاب والسنة، فإما أن يصرح بالصفة، وإما التصريح بفعل، لكن هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على الصفة، وغضب الله عليهم ولعنهم، فهذه ماذا؟ أفعال الله سبحانه وتعالى تدل على صفة الغضب الله سبحانه وتعالى. أو يكون الاسم متضمن لمعنى الصفة، وهذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث دلالة الاسم على ماذا؟ على الصفة. فالسميع يدل على صفة ماذا؟ على صفة السمع. والبصير يدل على صفة ماذا؟ البصر والرؤية لله سبحانه وتعالى. وقل في باقي الصفات وفي باقي الأسماء ما تقول ماذا في بعضها. فإما أن يصرح بالصفة، قوله تعالى ذو الرحمة ولله العزة، فهذا تصريح بالصفة. أو أن يكون الاسم دال على ماذا؟ على الصفة، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاللطيف يدل على صفة اللطف، والخبير يدل على صفة الخبرة، والسميع يدل على صفة السمع، والقوي يدل على صفة ماذا؟ صفة القوة. وهكذا في كل الأسماء، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن ماذا؟ تتضمن الصفات. والوجه الثالث في معرفة الصفات التصريح بفعل يدل على ماذا؟ يدل على الصفة كقول الله تعالى إن الله يحكم ما يريد، أو خلق الله سبحانه خلق السماوات والأرض، هذا فعل ولا ليس بفعل؟ فعل، وهو خلق السماوات، وهو يدل على صفة ماذا؟ صفة الخلق. فهذه ثلاثة أوجه نتعرف بها على صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذه القاعدة تتبع ماذا؟ تتبع الأصل في تعريف معنى ماذا؟ معنى الصفة. طيب القاعدة الخامسة أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية معناها هي التي لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال، كالسمع والبصر والعلو والرحمة والغنى والقدرة، وكذلك اليدين. كل هذه الصفات كلها ماذا؟ لا يمكن أن تنفك عنها ماذا؟ تنفك عنها الذات، فهذه تسمى صفات ذاتية. وهناك أيضا صفات أخرى، صفات ماذا؟ فعلية. وضابط الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره، مثل ماذا؟ مثل الكلام، نعم هو يدخل من هذا الباب، لكن النزول مثلا والاستواء، فهذه ماذا؟ هذه صفات تتعلق بماذا؟ تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا ينزل متى شاء ويستوي متى شاء، فهذا الأمر راجع إلى ماذا؟ راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الصفات الذاتية لا يمكن أن تصور الذات إلا بماذا؟ إلا بهذه الصفات. فالله جل وعلا هو العلي، لم يزل ولا يزال تبارك وتعالى عليا. الله جل وعلا رحيم، لم يزل ولا يزال رحيم. والله جل وعلا غني، لم يزل ولا يزال غني. فهذه صفات ذاتية متعلقة بالذات لا يمكن أن تنفك عنها الذات. لكن الاستواء والنزول أمر راجع من؟ راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات هي الصفات الفعلية، وهي التي ترجع إلى ماذا؟ إلى اختيار الله جل وعلا ومشيئته. وهناك قسم ثالث هو بين القسمين، وهي صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. مثل ماذا؟ مثل الكلام، كصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما، ولكنه يتكلم متى متى؟ يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وكذلك أيضا يدخل بعض أهل العلم صفات أخرى من قبيل هذه الصفات، كمثل صفة الرحمة. فالله جل وعلا يرحم متى شاء، لكن الرحمة ماذا؟ صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، لكنه يرحم متى يشاء، لكن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال رحيما. وكذلك الكلام، فهل يوصف الله جل وعلا بأنه غير قادر على الكلام؟ لا، وإنما من يوصف، من الذي يوصف غير قادر على الكلام؟ الآلهة الباطلة. ماذا قال موسى للسامري؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ واضح؟ إذن فهناك صفات أخرى هي صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وسيأتينا تفصيل هذه القاعدة إن شاء الله فيما سيأتي من الأمثلة في الدروس القادمة. القاعدة السادسة من القواعد، أركان الإيمان بالأسماء والصفات يكون بالإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بما تعلق بهذه الصفة من أثر. نعم، من كتب القاعدة؟ يقرأها عبد الله، كتبتها؟ أقرأها. أيوة، بالاسم بالصفة من أثر ومعنى، من أثر ومعنى. فالعليم ماذا؟ اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وما هي الصفة؟ أنه ذو، أنه ذو علم. وما هو المعنى الذي دل عليه هذا الأمر، هذه الصفة؟ أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم كذلك ما لم يكن لو كان كيف يكون، فلا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية. طيب، هذه القاعدة كم؟ السادسة. القاعدة السابعة مر معنا شيء من الحديث عنها، ليس في أسماء الله سبحانه وتعالى نفي محض، ليس في أسماء الله سبحانه وتعالى نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. نعيد، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، لأن النفي المحض عدم وليس بشيء فضلا عن أن نمدح. كتبت القاعدة ولا نعيد؟ نعيد مرة أخرى حتى الذي ما كتب يكتب. ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، إذ النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء. الأمثلة كثيرة جدا، من هذه الأمثلة ها لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة لإثبات كمال ماذا؟ كمال الضد، وليس إثبات الضد، وإنما لإثبات كمال الضد. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما لكمال قدرته سبحانه وتعالى. إذن فالنفي الذي ورد في الكتاب والسنة المقصود منه ماذا؟ إثبات كمال الضد، لأن النفي ليس بشيء، وخصوصا إذا كان نفيا محضا. وأنا أضرب لكم مثال، الآن لو جاء إنسان إلى ملك من الملوك ونفى عنه نفيا محضا، النفي المحض الذي ليس له دلالة على الضد، فلو جاء لهذا الملك قال شوف أنت لست بجبال ولست بكناس ولست بطبيب ولست بعامل ولست بكذا ولست بكذا، هل هذا مدح؟ ها هل هذا مدح؟ لماذا؟ لأن هذا عدم نفي محض، ما في عندما تنفي عن تقول أنت لست بعمال لست بزبال ولا عامل، هذا نفي محض، لأنه ما فيه معنى، هذا النفي ليس فيه معنى يدلك على معنى كمال، فهو نفي محض، أنت نفيت عنه أنه ليس بعامل، لكن هل دلك على شيء هذا؟ هل استفدت من كونه ليس بعامل معنى يدل على مدح؟ لا. فهذا ماذا؟ هذا نفي محض. أو يكون النفي دال على ماذا؟ دال على العجز، إذا لم يكن أريد به ماذا؟ إثبات كمال الضد. مثلا ضربنا مثال قول الشاعر وبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردين. قال لا يغدرون بذمة، هل هذا مدح؟ في الظاهر لا يغدر إنسان إذا كان يغدر، هل هذه صفة مدح؟ صفة مدح يقولون إنسان والله هذا ما يغدر، هل هذا مدح؟ لا مدح. هذا يا جماعة الخير إنسان يقول على إنسان لا يغدر هذا مدح، ولا يظلم مدح، وليس بمدح مدح، لكنه لم يرد به مالا إثبات كمال الضد. كيف عرفنا هذا؟ لأنه قال له قبيلة، هاي قبيلة صغيرة 20 نفر لا يغدرون بذمة، القبيلة كم تكون؟ آلاف، مئات الألف. لو قال قبيلة 20 نفر هذيلة لا يغدرون بذمة، احنا هذيلة 20 نفر يغدرون؟ أصلا ما عندهم قابلية. لماذا؟ قابلية للغدر، لأنهم قبيلة ضعيفين ما فيهم قوة. ولا يظلمون الناس حبة خردلين، ما عندهم قابلية. لماذا؟ ما عندهم قابلية لظلم الناس لأنهم قبيلة. إذن فالنفي حتى يكون مدحا لابد أن يتضمن ماذا؟ لابد أن يتضمن ثبوت كمال الضد. فهذه القبيلة لا تظلم، متى يكون مدحا؟ إذا كانت قادرة ماذا؟ قادرة على الظلم، ولكنها كفت عن هذا الظلم لأجل ما عندها من العدل. عند ذلك يكون هذا النفي ماذا؟ نفيا يدل على ماذا؟ يدل على الكمال، إذا كان متضمن لنفي الضد. ولذلك كل نفي في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. هناك قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة للفائدة، قاعدة الفائدة، ولكن ضبطها يعني يحتاج إلى فهم وتدبر، يحتاج إلى فهم وتدبر. ومن لم يفهم، من لم يفهم هذه القاعدة فليكتبها بعد ذلك إن شاء الله عندما يعني يرتقي في العلم وفي حضور مجالس أهل العلم والقراءة سيعلم قيمة هذه، فائدة هذه القاعدة. هذه القاعدة هي أن ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات فهو دال على معنى، دال على ماذا؟ دال على معنى، لا كما يقول المخالفون من أنها لا تدل على المعاني. وإنما هي ألفاظ مشتركة، وإنما هي ألفاظ مشتركة. إذن منهج أهل السنة أنهم يثبتون ماذا؟ يثبتون ما دلت عليه الصفات من معاني، ولا يقولون أنها ألفاظ مشتركة. وهذا يجرنا إلى أن نفهم ما هي الألفاظ المتعلقة في باب الصفات. اللفظ الأول ألفاظ مشتركة، هذا مبحث يعني لغوي لكن له صلة يعني كبيرة في باب الصفات. اللفظ الأول إيش؟ الألفاظ المشتركة. واللفظ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، اللفظ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه. إذن اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، مثل لفظ العين. العين يطلق على ايش؟ على عين البصر. شوف اللفظ واحد ولكن المعنى ايش؟ مختلف. العين تطلق على العين البصر، واذا تطلق على ماذا؟ ها تطلق على عين الماء، يقال للماء ايش؟ لا تتنبع عين. وأيضا الجاسوس يقال له ماذا؟ عين. وأيضا ها ويقال للعائن إيش؟ عين، أي لمن؟ للذي للعائن الذي يعين الناس. ها ها، وهذا أيضا الإبرة يقال عين، هذا ممكن في اللفظ الدارج العام يعني. إذن اللفظ واحد والمعنى إيش؟ والمعنى مختلف. أهل البدع ينزلون أسماء الله سبحانه وتعالى آيات الصفات على يقول هي ألفاظ مشتركة، فإذا أطلق اللفظ فهو له إيش؟ فله معنى غير المعنى اللي ايش؟ غير المعنى الذي هم لما قالوا هذا ارادوا ايش بذلك؟ نفي الصفات، نفي ما دلت عليه من معاني، فقال هذا الفاظ مشترك، فارادوا بذلك ايش؟ ارادوا بذلك نفي الصفات، فقال لا تدل على معنى. فهذا هو ايش؟ هذه ما يسمى بالالفاظ المشتركه. وايضا هناك الفاظ اخرى، الفاظ قلنا على اربعه، اللفظ المترادف، اللفظ المترادف، واللفظ المترادف أن يكون اللفظ مختلفا، اللفظ مختلف لكن المعنى شو؟ المعنى واحد، له أكثر من مسمى. الألفاظ مختلفة لكن كلها تدل على إيش؟ على معنى واحد. مثل شو؟ السيف، يقال له السيف، يقال له الصام، ويقال له البتار، ويقال له المسلول والمهند. ألفاظ كثيرة جدا لكن كل هذه الألفاظ تدل على إيش؟ على معنى واحد، وهذا هو اللفظ المترادف. اللفظ المترادف يعني يقول لك مرادف هذا اللفظ، يعني هاتي لفظ آخر يشبه هذا اللفظ لكنه في النهاية المعنى إيش؟ المعنى الواحد. وهذا يعني لو فتحت كتاب ولدك تشوف مرادف هذا اللفظ، يعني مرادف يعني إيش؟ لفظ آخر لكن نفس إيش؟ نفس المعنى. والنوع الثالث هي الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتباينة، هذه أكثر الألفاظ، سماء وأرض، بر وشو وبحر، اللفظ مختلف والمعنى كذلك مختلف، هذه ألفاظ متباينة، لفظ له معنى وهذا اللفظ له معنى، فهذه الألفاظ متباينة ومختلف فيه اللفظ واختلف أيضا فيه المعنى. واللفظ الرابع وهذا هو المهم، وهو اللفظ المتواطئ، اللفظ المتواطئ، المتواطئ، نعم، وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، مثل نور الشمس ونور المصباح، فكلاهما ماذا له؟ ماذا له؟ نور، ولكن نور المصباح يناسب ماذا؟ يناسب نوره، ونور الشمس ماذا؟ يناسب الشمس. عندما أقول زيد رجل وعمر رجل فاللفظ واحد والمعنى كذلك واحد، لكن هناك إيش؟ تواطن في اللفظ، اللفظ كل لفظ له معنى إيش؟ معنى يخصه، فكلاهما رجل ولكن رجولة زيد تختلف عن رجولة عمرو. أهل السنة يقولون في صفات الله سبحانه وتعالى بأنها من قبيل ماذا؟ من قبيل المتواطئ الذي علم ماذا؟ ها، علمت معانيها، فمعاني نصوص الكتاب والسنة معلومة، فإن عندما تقول بأن الله جل هو السميع داع على صفة ماذا؟ صفة السمع، هل معنى السمع مجهول بالنسبة لك؟ لا، معنى السمع ليس بمجهول بالنسبة لك وإنما هو معلوم بالنسبة لك، لكن هذا المعنى يليق بمن؟ يليق بالله سبحانه وتعالى، كما أنت لك سمع ماذا؟ يليق بك. فأهل السنة يقول أن آيات الصفات هي من قبيل متواطئ وليست من قبيل ماذا؟ من قبيل المشترك، لأن المشترك العين، العين تختلف عن هذه العين، تختلف عن هذه العين، فهي مشتركة في ماذا؟ في اللفظ، ومعانيها كذلك مشتركة، معانيها كذلك ماذا؟ مشتركة تخصها. فأهل البدع أرادوا نفي الصفات فقالوا أن الفاظ المعاني نصوص الكتاب والسنة هي من قبيل ماذا؟ المشترك، فلها معاني إحنا ما نعلم هذه المعاني، هي معاني تليق بالله سبحانه وتعالى، ولم يقصدوا بذلك ماذا؟ إثبات الصفات. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول الله سبحانه وتعالى خاطبنا بماذا؟ بما نعقل وبما نعلم. فلو أنك تقول الله غفور، لكن أنت ما تعرف إيش معنى المغفرة، المغفرة شيء معنى لله لا أعلم معنى، هل ستطلب المغفرة من الله؟ لن تطلب المغفرة من الله، لأنك لا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور، لأن هذا اللفظ أنت لا تعلم معناه أصلا، فكيف تطلب المغفرة من ربك وأنت أصلا لا تثبت صفة المغفرة لله؟ لأنك تقول هذا المعنى معنى يليق بالله وأنا لا أعلم معنى كون الله سبحانه وتعالى هو الغفار. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهذه كثيرا يعني من يقرأ كتب شيخ الإسلام سيجد ماذا؟ سيجد أنه يرد على أهل البدع ويقول أن جماهير أهل السنة على أن آيات الصفات من قبيل ماذا؟ من قبيل المتواطئ المشكك، يعني يقول المتواطئ المشكك بهذا اللفظ، وليست من قبيل ماذا؟ من قبيل المشترك. هذه القاعدة ماذا؟ الثامنة. طريقة أهل السنة والجماعة هي الإجمال في النفي، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الأمثلة في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، شوف، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء، كلها إثبات ولا نفي؟ كلها ماذا؟ إثبات. فطريقة أهل السنة هو التفصيل في الإثبات، أكثر الآيات تختم بماذا؟ بأسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفات، فهذه هي طريقة أهل السنة. أما في النفي فإن النفي يأتي مجملا كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير. ها، ولم يكن له كفوا أحد. ها، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا النفي ماذا جاء؟ نفي مجمل. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، الأصل هو ماذا؟ التفصيل في الإثبات، لأن الإثبات كمال، لأن الإثبات ماذا؟ إثبات كمال. أنت إذا أردت أن تمدح إنسان تمدحه بما فيه ماذا؟ من صفات، هذا هو المدح، الثناء أن تثني عليه بما عندهم من أسماء أو ما عندهم من صفات. طيب، هذا هو الإثبات وهذا هو المدح. أما النفي فطريقة الكتاب ماذا والسنة أن يكون النفي مجمل، وما فيه من نفي على وجه الخصوص فكل نص له معنى. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، وهذا نفي خاص ردا على من زعم أن لله ولد. وكذلك أيضا نفى عن نفسه التعب، وذلك دفع توهم قد يطرأ على الأذهان من الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وأصابه التعب والعياذ بالله. إذن فالنفي إذا جاء مفصلا فيكون لماذا؟ لسبب. وأما الأصل في النفي أن يكون النفي ماذا؟ النفي مجمل. طيب هذه القاعدة كم؟ الثامنة. القاعدة التاسعة. لا يا بعضهم يعني قضية قاعدة الأسماء والصفات ممكن جعلها قاعدة أو قاعدة المقصود من ألفاظ النصوص والكتاب والسنة إثبات معانيها، لا كما يقول أهل البدع أنها من قبيل المشترك، ممكن بعضهم ما جعلها قاعدة. المهم القاعدة التي تليها: أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالنظر إلى ذات الله هي من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات فهي من قبيل المتباين. نعيد مرة أخرى: أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالنظر إلى الذات هي من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات هي من قبيل المتباين. فاسم السميع واسم البصير أليس اللفظين مختلفين؟ لكن لو نظرنا لدلالتها على الذات فكلها إيش؟ فهي من قبيل المترادف الذي اختلف فيه ماذا؟ اللفظ، لكنه دل على إيش؟ على معنى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فاللفظ ماذا؟ اللفظ مختلف، السميع لفظ، والبصير أيضا إيش؟ لفظ، لكن كل اللفظين يدلان على من؟ يدلان على ماذا؟ على الله تبارك وتعالى. فهذا لفظ مترادف إذا نظرنا بالنظر إلى إيش؟ إلى الذات. لكن إذا نظرنا إلى الصفات فهل السميع نفس البصير ولا هي متباينة؟ لو نظرنا إلى الصفات فهي إيش؟ فهي متباينة. نعيد؟ واضحة؟ نعيد؟ نعيد. الآن السميع والبصير كلها تدل على ماذا؟ كلها تدل على الله جل وعلا، فهي إيش؟ فهي مترادفة. هذا لو اسم وهذا اسم، لكن كلها تدل على ماذا؟ تدل على شيء واحد، مثل السيف، بتار، مسلول. بالنظر إلى السيف كلها تدل على إيش؟ كلها تدل على السيف. لكن لو نظرنا إلى صفات الله سبحانه وتعالى فهي من قبيل متباين. فصفة السمع هل هي صفة؟ لو نظرنا إلى كون لو نظرنا باعتبار الصفة، هل صفة السمع كصفة البصر ولا كلاهما يختلف؟ إذن هنا حصل ماذا؟ حصل التباين. لو نظرنا إلى الذات فكلها ترجع إلى ماذا؟ الذات. الآن عندما أقول يدي وعيني بالدلالة على ذاتي، هل هناك فرق بينهما؟ لا، ليس فرق. فاليد تدل على إيش؟ على ذاتي. وعيني تدل على ماذا؟ تدل على ذاتي. لكن لو رجعنا إلى الصفة، فصفة العين هل هي صفة كصفة اليد؟ ليست كصفة اليد. فكلاهما معنى ماذا؟ معنى مختلف. كم الوقت؟ أظن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تتمت هذه القواعد إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحين اللي عنده استفسار أو استشكل شيء، يا أخوان الكتابة مهمة جدا، لأن الذي لا يكتب لن يفهم. أو سيضيع عليه شيء كبير من الفهم. أنا هذه القواعد ممكن ترجع للبيت تقرأها تفهمها، لكن إذا ما كتبتها ما يمكن تفهمها. هناك قلت لكم بعض القواعد قد لا تفهمها الآن لكن تفهمها فيما سيأتي من ماذا؟ فيما سيأتي من الدروس. وقد يكون بعض القواعد لا تفهمها حتى فيما سيأتي من الدروس لكن تفهمها بإيش؟ تفهمها بعد ذلك، يعني في المستقبل لما ترجع تقرأ القاعدة وتدرس باب العقيدة أكثر من مرة، عند ذلك هذه القواعد كلها إن شاء الله ستكون واضحة عندك في مجرد قراءتها في كتب أهل العلم أو ذكر الإشارات إليها، ستفهم أن مرد هذا الكلام إلى القاعدة المعلومة لديك. في أحد استشكل شيء؟ نعم نعم نعم، هي من القواعد أسماء الله جل وعلا وصفاته بالنظر إلى ذاته فهي من قبيل المتراجح، لأن كلها وإن اختلفت ألفاظها كلها تدل على ماذا؟ على شيء واحد. وبالنظر إلى الصفات فالسميع معناه ليس كالبصير، واللطيف معناه ليس كالعليم. فلو نظرنا إلى ما تضمنته من صفات فإن كل صفة لها معنى يخص هذه الصفة. في أحد عنده استفسار في الدرس؟
نعم. بارك الله فيك. قاعدة، ما هو مراد أهل البدع لما قالوا أن الألفاظ مشتركة؟
هم قصدهم بذلك أنهم أرادوا، هذا سيأتينا أكثر إشارة بالتفصيل، أن أهل التعطيل عندهم مسالك في التعطيل، يعني هم على درجات اتفقوا كلهم على ماذا؟ على التعطيل. لكن كيف سلكوا مسلك التعطيل؟ اختلفوا على حسب ماذا؟ على حسب قدراتهم الذهنية. فمنهم ايش؟ منهم من نفى هذه الصفات وقال لها معاني، قال ايش؟ لها معاني. فاليد قالوا هي بمعنى ايش؟ بمعنى القدرة أو النعمة أو القوة إلى غير ذلك من ماذا؟ من التأويلات. فجعل هذا اللفظ إيش؟ لفظ هذه الصفة هو من قبيل المشترك الذي ينزل على هذا الحال، لا يراد به إثبات الصفة وإنما هو لفظ مشترك له معناه الذي يخصه، ليس المعنى إيش؟ معنى المتواطئ بين اللفظين. أو بعضهم إيش قال؟ سلك مسلك آخر وقال هو لا هذا في هذا الموضع أنا أنفي الصفة لكن لها معنى، لكن أنا إيش؟ لا أعلم هذا المعنى. لا لا، لها معنى، شوف اللفظ له معنى غير المعنى إيش؟ المراد، وهو اللفظ المتواطئ. عندما قلنا إيش؟ أن الفاظ النصوص هي من قبيل المتواطئ، هي معلوم لدينا معناه. عندما تقول العلي نحن نعرف معنى العلو، هم يقول لا، هذا لفظ إيش؟ هذا لفظ مشترك له معنى، إما أن يفسروا هذا المعنى بلفظ من عندهم أو يقولوا نحن لا نثبت صفة العلو وإنما إيش؟ نقول له معنى لكن نحن ما وصل علمنا إلى ماذا؟ علمنا إلى معرفة معنى العلو في هذه الآية. وذلك هم يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فكم مسلك جعل لك؟ مسلكين، مسلك المتعلمين والمترقين والفاهمين جعل لهم مسلك التأويل، فقال أول لها معاني القدرة بالنعمة، النعمة القوة، فجعل لماذا أول هذه الصفة بمعنى. إذا أنت ما لست من أصحاب الفكر والعلم والمعرفة والإدراك وهذا، اتخذ المسلك الثاني إيش؟ تفويض. أنا فوضت، أنا ما أعرف إيش، أنا ما أعرف شو معناها، لكن ليس هو معنى الذي يفهم معنى الإثبات. أما أهل السنة لا، فأهل السنة يعرفون معنى اليدين، لذلك الله سبحانه وتعالى وصف هذه اليد في آيات كثيرة، وصفها بالبسط، بل يداه مبسوطتان. قال والأرض جميعا قبضته، فوصف اليد ماذا؟ بالقبض. وهذا يدل على، وأيضا إن الله يرفع السماوات على إصبع. إذن كل هذه النصوص تدل على أنها يد إيش؟ يد حقيقية، لأنها وصفت هذه اليد، إذن فهي يد إيش؟ حقيقية. لكن هذه اليد إيش؟ هل هي كأيدينا؟ لا، بل إيش؟ بل لله جل وعلا يد تخصه وتليق به، كما أن المخلوق يده التي تخص وتليق به. وإذا كان التباين، هذا سيأتينا أيضا في القواعد، إذا كان التباين موجود في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم. المخلوق أيضا له ماذا؟ له يد. المخلوق يتكلم وما يتكلم؟ يتكلم، شفت ببغاء كاسكو يتكلم، لكن هل كلامه هذا ككلام المخلوق؟ شتان ما بين كلام هذا الكاسكو الحيوان وبين كلام إيش؟ المخلوق. كذلك إيش؟ شتان ما بين كلام الخالق وكلام المخلوق. كالسمع، أنت لك سمع، لكن برا هذا المسجد تسمع، لو تكلموا ثلاثة تقدر أنت تسمع الثلاثة في وقت واحد؟ لو كان واحد يتكلم فرنسي واحد يتكلم عربي، هل ممكن تفهم اللغتين؟ ها؟ بتفهم اللغة اللي تفهمها واللغة اللي ما تفهمها إيش؟ ما أفهم. لكن سمع الله سبحانه وتعالى وسع جميع الأصوات، لا يمكن يخفى عليه صوت عن صوت، ويسمع الكل في وقت واحد، ولا يمكن أن تدخل عليه الأصوات، ولا يمكن أن تختلف عليه اللغات. فشتان ما بين سمع الخالق وإيش؟ وسمع المخلوق. فهذه الصفات هي من قبيل متواطئ، كما تقول فلان رجل وفلان رجل، لكن هل رجود هذا كرجود هذا؟ لا، هذا له رجولة تخصه وهذا له رجولة تخصه. نور الشمس يختلف عن ماذا؟ نور المصباح، كلاهما إيش؟ كلاهما له نور. فاتحد اللفظ واتحد أيضا المعنى، فاللفظ واحد، نور الشمس ونور المصباح كلاهما نور، فاللفظ واحد والمعنى أيضا معنى النور واحد، لكنه إيش؟ متواطئ. هنا اللفظ هنا متواطئ، ليس اللفظ على كماله في الحقيقة، وإنما نور المصباح يخصه ونور الشمس كذلك لها خصائص. كلاهما ايش؟ كلاهما له رجل، لكن ماذا؟ رجل فيل يخصه. وهذا التباين اذا كان موجود بين التباين اذا كان موجود بين المخلوق والمخلوق، فاذا التباين بين الخالق والمخلوق اعظم. بس اذا كان الاسئله مشكله انا ما احب تطرح امام يعني الاخوه، اذا عنده سؤال مشكل يعني ممكن يسال بعدين.
شيخنا القاعدة الأخيرة على أسماء الله بالنظر إلى الذات مترادفة، إيش الثمرة منها؟ أهل السنة إيش الثمرة من هذه القاعدة؟
أي هنا الثمرة من هذه القاعدة هي إثبات ماذا؟ إثبات أن تعدد الصفات لا يدل على تعدد ماذا؟ تعدد الذات. تعدد الصفات لا يدل على ماذا؟ تعدد الذات. وتعدد الأسماء بالنظر إلى الذات هي ماذا؟ هي دلالة واحدة. فهذا هو إيش المقصود، لأن أهل البدع خالفوا في ذلك، فقالوا أن يلزم من إثبات الصفات إثبات إيش؟ ذوات. وإثبات خالقين، فنقول لهم إيش؟ لا، تعدد الصفات بالنظر إلى الذات كلها إيش؟ كلها تدل على شيء واحد وهو الله جل وعلا. وأيضا هذا يفيدنا لماذا؟ في معرفة أن هذه الصفات ليست لها معنى واحد، بل كل صفة إيش؟ لها معنى يخص هذه الصفة. إنهم هذا مما اعترضوا به على السنة، أن تعدد الصفات يدل على تعدد ماذا؟ تعدد الخالقين، وهذا ليس بالصحيح، وإنما تعدد الصفات إذا نظرنا إلى ذاتها على الذات فهي كلها تدل على شيء واحد وهي الله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى الصفات فليست هي على معنى واحد. صفة السمع ليست كصفة البصر، وكذلك صفة العلو ليست كصفة النزول، فكل صفة لها إيش؟ لها معنى يخص هذه الصفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.